هذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئة، وهو الدرس الثالث عشر في تفسير سورة الأنعام، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والتسعين وتنتهي بنهاية الآية الثالثة بعد المئة. وفي أول الدرس يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها كليان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعرفنا بآلائه وبنعمه. وكثيرا ما تحدث ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن الآلاء والنعم، وعما خلق، وعن آياته فيما خلق. إن الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذا لكي نكون مؤمنين، فإيماننا يقف عند آيات الله، ندرسها ونتدبرها ونتعمق فيها ونتعلمها ونفقهها حتى نؤمن. اذا نظرنا في سماء هذا الكون، ونظرنا في ارض هذا الكون، ونظرنا فيما خلق الله، ذلك هو الايمان الذي يريده الله منا. لن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا نطيق، وانما كلفنا بما هو في حدود الطاقه. لم يكلفنا ربنا سبحانه وتعالى ان نؤمن بذاته، بمعنى ان نحيط علما بذاته سبحانه وتعالى. فلقد قال ربنا سبحانه في الآية الثالثة بعد المئة: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فالابصار والبصائر مهما اوتيت من ذكاء، ومهما اوتيت من علم، ومهما اوتيت من فقه، فانها لا تطيق ولا تقدر ولا تستطيع ان تحيط بذات الله علما. ولذلك لن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بذلك، وانما ضل من ضل وانحرف من انحرف من البشر، لانهم اخذوا يبحثون عن ذات الله، واخذوا يفكرون في ذات الله، ووصلوا عن آلاء الله. وذلك هو سلم الكفر، وذلك هو أول الطريق إلى الانحراف عن الله سبحانه وتعالى. فكل ما خطر ذلك فهو هالك، والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. وانما كلفنا الله سبحانه وتعالى ان ندرس كونه وان نتعرف على الائه. فاذا نظرنا في الكون عرفنا ان الله من وراء هذا الكون عليم وقادر ومريد ومدبر وسميع وبصير، له الاسماء الحسنى لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. ذلك هو الفهم الذي يطلبه القرآن الكريم. ولذلك فإن القرآن الكريم يوجه أنظار قراء القرآن الكريم إلى هذا الكون وما فيه من مخلوقات الله وما فيه من آلاء الله. أول هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه هو خالق الحب والنوى، هو الذي سلق الحب والنوى. والحب هو ما نراه من هذه الحبوب التي لا بذر لها او التي لا نواة لها. والنوى هو ذلك الشيء الجامد الذي نزرعه في الارض فيخرج الاشجار. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ان ذلك الحب من قمح وشعير وذرة، وذلك النوى كنوى البلح ونوى غيره من الثمار، ان ذلك الشيء ميت وانكم تدعونه في هذه الارض الميته. وان ذلك الحب النوى يشق طريقه في الارض، مع ان هذه الارض صعبه ومع ان هذه الارض صلبه لا يخض فيها السكين الا بعسر، ومع ذلك فان جذوع هذا النبات اللينه الهينه الهشه تخوض اعماق هذه الارض بيسر وبسهوله. ثم نجد ان هذه الحبه تنقسم الى قسمين، قسم كلف ان يشق الارض فيكون جفعا، وقسم كلف ان يخرج فوق الارض فيكون ساقا واوراق وثمار. ذلك شأن الله الذي قال عن نفسه ان الله خالق الحب والنوى. هو الذي خلق الحب والنوى، هو الذي يسر الحب في سبيلها في اعماق الارض، هو الذي يسر النواة سبيلها في اعماق الارض، وجعل فيها قدرة كامنة لإخراج نخلة عظيمة أو شجرة عظيمة. هذه النواة الخشبية الميتة، هذه الحبة الصغيرة الميتة. وإذا كان الزراعيون وكان علماء النبات والحيوان يقولون إن هناك في هذه الأشياء الميتة حياة كاملة، فإن ذلك لا يتعارض مع ما نقول. إن هذا الذي يتصورونه حياة كاملة هي قدرة الإنبات والإخصاب الذي جعلها الله سبحانه في تلك الحبة، وجعلها الله سبحانه وتعالى كاملة في هذه النواة، بها تستطيع أن تخرج شجرة وبها تستطيع أن تخرج نباتا. يقول الله عنه إن الله خالق الحب والنوى. ثم يقول ربنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ربنا سبحانه وتعالى جعل دورة الوجود هكذا، دورة الوجود في كل ما نرى وما لا نرى. الحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحي. الحياة تنتهي الى موت والموت يأتي الحياة. هذه الدورة عاشها البشر وعاشها كل نبات على وجه الارض. واذا كنا نحن باعيننا راينا هذه الدورة في النبات، رايناها الحبة تخرج شجرة، وهذه الشجرة تخرج حبا اخر يجعل في الارض فيخرج شجرا اخر، وهكذا دورة النبات لا تنتهي. وكذلك هي دورة الانسان في هذه الارض. كنا موتى فاحيانا الله ثم يميتنا ثم يحيينا. ولذلك يقولون او يقول القران عما يجري من البشر يوم القيامه، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ انما هما موتتان، موتة الاولى ثم وجود، ثم موتة ثانية ثم عودة. والذين يستبعدون العودة كيف قبلت عقولهم انهم وجدوا من العدم؟ ان وجودنا من العدم ان ذلك يأتينا يقينا ثابتا ان العودة اسهل وان الرجوع اسهل وان البعث ممكن. ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. فاما سوف تكون كيف يأتركم الباطل؟ كيف يحتويكم الضلال؟ كيف تبتعدون عن هذا الحق وهو مرئي لكم واقع تحت سمعكم وضعكم؟ ان مهمة القرآن وهو كتاب الله المقروء ان يوجه النظر الى الكون وهو كتاب الله المرئي. ان عيوننا تقع على هذه الاشياء ولكننا من كثرة عقدناها ما عدنا نفكر فيها. نحن نرى الشمس والقمر، نراها كثيرا، نرى النجوم والسماء، رأيناها بالعين المجردة ورأيناها امام المجاهر المكبرة، ونرى المطر وهو نازل، ونرى الشجر وهو تنبت امام اعيننا، ونرى الزرع جيلا وراء جيل وقبيلا بعد قبيل. رأيناه زرعناه وحصدناه واكلناه، كل هذا عرفناه. لكن الشيء الذي لم نعرفه هو ان نفكر وان نتدبر فيما يجري. هذا هو الفرق. هذه الاشياء تحدث من حولنا، من الذي شغل نفسه بالتفكير فيها، بفهم اسرارها، باكتشاف كنهها؟ ان وراء هذا الكون علوم ومعارف لا تحد ولا تعد ولا تحصى. ان اكتشاف الانسان لهذه العلوم والمعارف ترقية لعقل الانسان ولحضارته ولقدراته وتمكين لاقدامه في الارض. ولقد حاول كثير من العلماء دراسة الكون، العلماء المعاصرون من غير المسلمين. احب ان اقول لكم ان الذين يمسكون الان بزمام علوم الكون هم من غير المسلمين. في الوقت الذي كان المسلمون الاقدمون هم رواد علوم الكون، فما من علم من علوم الكون الا وسبق اليه المسلمون، سواء في الملاك او في الطبيعة او في الكلية او في الفلك او في دراسة طبقات الارض ومناطق الارض والصخرة والتشريح، كل ذلك سبق اليه المسلمون. وألفوا فيه مؤلفات شتى، بل مؤلفات في التاريخ وفي فهم التاريخ وفي التعلق في تفسير التاريخ، كل ذلك سبق اليه المسلمون. لكن لما جاء هذا الجيل واجيال قليلة سبقته ركنوا الى الجهل ورسموا الى البحر، ثم تركوا علومهم حتى نهبها الاخرون وقدموها اليهم مرة ثانية مكتوبة من اليسار الى اليمين، مكتوبة بحروف لاتينية وموضوعة في كتب لاتينية، وهي مسروقة من كتب المسلمين القدامى مع اضافات جديدة اضافوها. اين هم المسلمون؟ وكتابهم كما ترون يحرضهم على النظر في الكون، وكتابهم كما ترون يهزهم هزة ويدفعهم دفعة الى دراسة هذا الكون والسير فيه والنظر فيه واكتشاف اسراره. بل ان القرآن الكريم هو الكتاب الواحد من كتب الدين ومن كتب الدنيا الذي يعتبر النظر في الكون واكتشاف اسرار الكون، يعتبر ذلك دينا ويعتبر ذلك ايمانا. بل انه لا يعتبر الدين الا ذلك، ولا يعتبر الايمان الا ذلك. واذا خلى الدين والايمان من النظر والتفكر فليس بدين صحيح وليس بايمان صحيح، وانما هو دين حسبه الخرافه ومنه الضلال. ولذلك كثرت الخرافات في بلاد المسلمين لما انصرفوا عن العلوم وانصرفوا عن الفهم وانصرفوا عن المعارف وانصرفوا عن دراسة الكون. لما غفلوا عن الحياة فجأوا إلى قبور الموتى يشيعون حولها الكرامات والخرافات حتى كانت سودة لا يعلم مداها إلا الله. إن الله خالق الحي والميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تفكون سارق الإصباح. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الصباح المساء النهار الليل كلما مر عليه آلاف الأيام عشنا الصباح وعشنا المساء عملنا بالصباح ومنا في المساء. كان الصباح والنهار كدحا وصعبا ومشقة وضرب في الأرض وابتغاء للرزق وكان الليل سكونا وهدوءا وبعدا عن الثغرة والضوضاء المقلقة للأعصاب. كل هذا فعلناه يا إسلام لكن من منا فكر كيف جاء الصباح وكيف جاء المساء ومن الذي جاء بالصباح ومن الذي جاء بالمساء؟ لا تقولوا إنها الشمس إنها الشمس والأرض وإنها دورة الأرض اليومية أمام الشمس تأتي بالليل والنهار ودورتها السنوية حول الشمس تأتي بالفصول الأربعة. نحن نعرف ذلك ولكن من وراء الشمس ثبتها ومن وراء الأرض ثبتها ومن الذي جعل الشمس في فلكها مستقرة وجعل الأرض في فلكها مستقرة وليس في الكون شمس واحدة وإنما هي ملايين الشموس وليس في الأرض في الكون كوكب تيار واحد هو الأرض وإنما هي كواكب سيارات لا تحصى أبدا يعلمها ربنا سبحانه. من الذي جعل ذلك كله؟ ثم لماذا لا يختل التوازن؟ لماذا لا يختل توازن الشمس في يوم من الأيام؟ لماذا لا تتأخر الشمس يوما دقيقة أو دقيقتين عن ميعادها؟ لماذا لا تتعطل الأرض في مسيرتها؟ وأي صيامة تبدأ لهذه الأرض؟ إن أي ماتينة يقام لها من الصيامات ما يبلغ ثمنها مرات ومرات. فما هي الصيامة التي تقام لهذه الأرض؟ وما هي الصيامة التي تودع للشمس؟ ومن هم الذين يعجزون ما فهي متخذة دائما؟ ولماذا لم تكثر درجة حرارتها منذ خلقها الله؟ إنها من أيام آدم هكذا وقبل آدم هكذا وبعد آدم هكذا. ولذلك يقول لها الشاعر قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. هي أخت يوشع وهي أخت آدم وهي تعيش معنا الآن. كل هذا الله سبحانه وتعالى يلفت النظر إليه ويوجه قلوب الناس إليه ويلفتهم ليتدبروه. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الشمس والقمر نحكم بهما. الشمس نحكم بها السنة الشمسية والقمر نحكم به السنة القمرية. الله سبحانه وتعالى نبهنا لهذا خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز عليه. حسبانا يعني للحساب. انتم تحسبون احيانا بالشمس وانتم تحسبون بالقمر. فعلى القمر تقوم الشهور القمرية وتقوم السنة القمرية وعلى الشمس تقوم السنة الشمسية والسنة الشمسية تحسب بالايام بالنهار والسنة القمرية تحسب بالليل لأن الشمس تظهر بالنهار والقمر يظهر بالليل. الشمس للحساب والقمر لحساب، والله سبحانه وتعالى جعل النجوم ايضا، وهو الذي جعل لكم النجوم لتعتنوا بها في ظلمات البر والبحر، حينما تغيب الشمس فلا شمس، وحينما يغيب القمر فلا قمر. ماذا نفعل؟ كيف نهتدي في سيرنا؟ وبخاصة اذا كنا في الصحراء، او كنا في اعماق المحيط، او كنا في البحار المتلاطمة، بماذا نهتدي؟ بالنجوم. نعرف اين هي القبلة، واين هو اتجاه السفينة، وهل اخطأنا الطريق ام لا، اين هو النجم القطبي. نعرف النجم القطبي ونعرف غيرها من النجوم، غيره من النجوم، ونحدد مسيرتنا بالليل في الصحراء او في البحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ففصلنا الايات لقوم يعلمون. اي ايات فصلها الله؟ المفسرون اختلفوا، فمن قائل انها ايات القران، ومن قائل انها ايات الكون، ونحن نقول هي هذه وهذه على سواء. فالله قد فسر ايات الكون فهي مرئية ومشاهدة بين ايدينا، والله قد فسر ايات القران فهي مقروءة ومسموعة عندنا. الايات مفسرة في الكون، والايات مفسرة في القران، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ ثم يقول ربنا وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. الله يقول لنا انظروا حتى في انفسكم، انت وحدك وانت مغرفتك مدرسة علم كاملة ومدرسة ايمان كامل. لو انك اردت العلم ففيك العلم، ولو انك اردت الايمان ففيك الايمان، لو نظرت في نفسك وتأملت نفسك لتعلمت، لو انك نظرت في نفسك وتأملت نفسك لآمنت. الله يقول انظروا هو الذي انشأكم انتم جميعا ايها البشر على اختلاف اللغات وعلى اختلاف الالوان وعلى اختلاف الصور وعلى اختلاف المناطق وعلى اختلاف الميول والرغبات والمواقع، خلقكم جميعا من نفس واحدة، هي نفس ادم عليه السلام. هو الذي انشأكم انشاء من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. اما قوله تعالى فمستقر ومستودع، فالمفسرين فيها كلام، قالوا ان المقصود بالمستقر هي ظاهر هذه الارض، نستقر على ظاهرها في ايام الحياة، ثم نستودع في باطنها بعد ذلك. فنحن على ظهرها في قرار، جعل الله لنا الارض قرارا، ثم بعد ذلك نصير في بطنها في مستودع امين الى ان يبعثنا الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين ان المستقر هو الدنيا كلها، وان المستودع هو الاخرة كلها. وقال بعض المفسرين ان المستقر هو ظهر الرجل حينما يكون الانسان نصفة فيه، وان المستودع هو رحم المرأة. كل هذا قيل، فالله سبحانه وتعالى يصرف نظرنا الى وجودنا على هذه الارض من قبل واحد. ثم هذه الارض التي قال الله عنها انها مستقر، وقال الله عنها انها قرار، لو درسناها لعرفنا ان هذه الارض لا تكل ولا تهدأ عن الدوران ابدا، هي تدور ليل نهار، فوقها الماء والناس والشجر والجبال، وتدور بكل هذا ونحن لا نحس. او كما قال ربنا انه جعل لنا الارض ذلولا، ذلولا كالدابة المذللة الخاضعة المطيعة نضيف على هذه الارض اقدامنا ثم ناكل منها من تحت اقدامنا ايضا. هذه الارض التي نضيفها باقدامنا كم هي كريمه، كم هي مطيعه. حينما نضيفها باقدامنا تخرج لنا الطعام ايضا، فناكل ونشرب ونرعى مما هي تسير بسرعه هائله لا تقدر، ولها اخلاقها ولها مداراتها، ومع ذلك هي لا تقلقنا ولا تزعجنا. ويا ويلنا لو احسسنا لحظه برده في هذه الارض حينما تصاب هذه الارض بزلزال من الزلازل او يثور من بطنها بركانا من البراكين. لحظه واحده، زلزال واحد يقضي على الاف من البشر. تاملوا لو ان الزلزال استمر ساعه او بعد ساعه، ماذا كان يكون حالنا؟ تصوروا لو ان بركانا كبركان سنجوب، هذا البركان امتد وانتشر اكثر، كم ياكل من مدن، كم ياكل من دول، كم يضيع من ناس وبشر. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الارض قرارا تحت ارجلنا. افلا نتذكر، افلا نتدبر ان هذا كله يعطينا صورة من صور الايمان. ان النظر في الكون والتدبر فيه هو الطريق الى الايمان، وهو الذي اراده الله منا. لكن كثيرا من الناس انصرفوا عن هذا بجهل، ثم اخذوا يبحثون ويسالون اين الله، وبلغ الامر ببعضهم والتبجح انه يريد ان ياتيه الله فيرجوه ان يؤمن به، حتى قال قائلا اذا كان الله موجودا في هذا الزمان فان عليه ان يثبت وجوده، عليه ان يتقدم بطلب الكمال لخرنسوس الذي قال هذه العباره حتى يؤمن به السيد خرنسوس. اذا كان الله موجودا في هذا الزمان فان عليه ان يثبت وجوده. ان ربنا سبحانه وتعالى يطالبنا ان ننظر في كونه فنهتدي عن طريق الكون الى الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقيه بعد الثلاث. وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعش. القرآن يحرك فينا الاحساس بالجمال من حولنا. ان هذا الكون جميل وكل شيء فيه بديع وباهر. وان ربنا سبحانه وتعالى ما قدم لنا شيئا الا في صورة جميلة. السماء جميلة، اشراق الشمس جميلة، غروب الشمس والشفق معها جميل، البحار والانهار والسفن تمطر فيها منظر جميل يتبارى فيه الرسامون لكي يرسموا جانبا منه. كل شيء في هذا الكون بديع. المساء جميل يوحي اوحى الى الشعراء واوحى الى الفنانين فكتبوا عن المساء والشجر والطبيعة الصحراء الجبال الأدغال كنا من جبال السلبية كل هذا رائع ومثير للخيال ومفجر للمشاعر حتى ما نأكله جميل. إن ربنا سبحانه وتعالى حينما يقدم لنا ما نأكل يقدمه في صورة جميلة تأخذ بالألباب. وربنا يعلم أن هذه الأشياء الجميلة ستنبغ وستبلع وسنتمثلها بعد ذلك ثم نخرجها أو نخرج باقي إفرازاتها. هل قدم لكم ربكم شيئا غير جميل؟ حتى الأشياء الرقيقة التي تستغلون بها هي جميلة. عجبت أيها الناس لهذه الأشياء التي تخرجها الأرض، عجبت. هل رأى واحد منكم وردة أو زهرة أو شيء يخرج من أعماق الأرض من وسط الطين والسم؟ كيف يخرج نظيفا؟ من غسله؟ من نظفه؟ ثم كل شيء يخرج لك مغلفا في أغلفة نظيفة. وبعض الأشياء له غلاف سخيف سميك وغلاف رقيق حسب المصلحة والحاجة، أغلفة نظيفة. ثم تأخذ ذلك الشيء النظيف في غلافه النظيف فتجد أن ربك سبحانه الذي يغذيك بكرم وينعم عليك بلا حدود ويرزقك بلا حساب يأبى أن يقدم لك الصنف مكررا حتى في الصورة. للطماطم صورة وللبنية صورة أخرى. ما ضر لو أن الصورتين اتفقتا ولتختلف المقائل يكون طعم هذه بنية وطعم هذه الطماطم أو تفاح، لكن ربنا أراد أن يغير لك حتى في الصور. تعلموا من الله، تعلموا النظافة لأن ربكم نظيف، تعلموا الجمال لأن ربكم يحب الجمال. ومن العجيب أن الأمة التي تهز بهذا الأسلوب وترد من أعماقها يؤسفني أن أقول إنها أبعد الأمم عن النظافة والنظام. ما الذي جعل الإخوان الفرنج في أوروبا يخرجون صناعاتهم دقيقة ومغلفة بأغلفة نظيفة ويضعون جهدهم في تجميلها؟ ما الداعي او السبب الذي جعلهم يتقنون صناعاتهم مع انه كان من المقرر ان يكونوا انبت امه واقذر امه لانه ليس في دينهم وضوء كما في دينكم وضوء وليس في دينهم غسل كما في دينكم غسل وليس في دينهم مقاومه للنجاسه كما في دينكم مقاومه للنجاسه في الثوب وفي البدن وفي المكان الذي تقف فيه. ومع ذلك صناعاتنا في تأكلها شكلها واحد، تغليفها زي ذي. لماذا؟ مع أن كتابنا يطالعنا عن سر الكون وجمال الكون ويقول لنا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش. بص للثمر الضعيف المسكين الغلبان وهو يشق الأرض. هذا الثمر الذي يشق الارض التي قلت لكم اننا نغرز فيها السكين بصعوبه انك انت تحط سكين في الارض، هذا صعب. ومع ذلك جزء النبات الهين اللين الذي يمكن ان تعصره بين اصبعيك فتجده ماء او قريبا من الماء يشق الارض شقا. كيف؟ ثم يخرج من وسط الطين والصبي نظيفا يحمل اجمل الالوان. البشر ابتدعوا الوان ويحاول البشر بالالوان المبتكره ان يقلب الطبيعه. لكن الالوان التي خلقها الله جميلة ورائعة وموزعة. وتجد احيانا الزهرة الواحدة او الثمرة الواحدة ذات الوان شتى، ذات الوان شتى، من الخارج لها لون ومن الداخل لها الوان. كل ذلك لك ان مائدة صنعت لك لكي تعبد الله وتوحده. وهو الذي انزل من السماء ماء. انظروا هذا الماء كيف نزل من السماء، درسوه فقالوا انها ابخرة من الارض صعدت في الطبقات العليا للجو الى اخر ما قالوه، ثم هبطت مطرا وبردا. هو الذي هذه الدراسات اذا بصرت عن قوله تعالى هو الذي، فليست بدراسة علمية وانما هي دراسة بعيدة الاغوار كلها. لا تكون عالما حتى تعرف سر الاسرار واصل العلم. اصل العلم ان كل شيء مرتبط بالله، من الله اتى والى الله يعود، الا الى الله تقدير الامور. هو الذي، وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، كل شيء اساسه ذلك المطر. هذا المطر النازل من السماء، والسماء كل ما علاك فاظلك، هذا المطر النازل من فوق هو الذي انزله واخرج به نبات كل شيء وجعل من الماء كل شيء حي. اخرجنا به نبات كل شيء، فانت نبات، انا نبات وانت نبات. قال الله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. وهذه الشجره كائن حي، الشجره كائن حي وانت نبات. الفرق بينك، لك ساق ولها ساق. الفرق بين ساقك وساقها ان ساقها غرست في الارض لمصلحتها، وساقك نزعت من الارض لمصلحتك. انت تسعى وهي لا تسعى، والله قدر لها ان تقف مكانها هكذا ثم تمتص رزقها. ولها شبكه ودوره مثلك تماما، ولها تنفس مثلك تماما، ولها ايضا ما تخرجه مثلك تماما، ولها تمثيل، ولها اسلوب في الحياه، ولها تلقيح، كل هذا معروف عنها. اخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا، من هذا الماء تحول الى خضره، وهذا الخضر هو اساس النبات، ولا نبات بدون هذا الخضر. ولولا هذا الخضر لما كان نبات، لولا اللون الاخضر لما كان هناك نبات. وان اللون الاخضر في النبات هو روحه، هو روح النبات، ذلك اللون الاخضر. اخرجنا منه خضرا يخرج منه يعني من هذا الخضر حبا متراكبا، حبايا واحده جمعناها في الارض، طلعت شجره فيها سنابل، وكل سنبلة فيها حد متراكم، وكل حد من هذا الحد المتراكم معها سلاحها الذي تدافع به عن نفسها. كل حباية طلعة بغلافها وفوق الغلاف هناك سن مجدد طويل فوق كل حبة ليحميها من نقر الغربان، وليحميها من الطيور والهوام، حماية سلاح ليس عبثا وانما بحكمة. هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. ربنا حدثنا في الاول ان هناك حب وهناك نوى، ان الله خالق الحد والنوى، فحدثنا عن الحد نخرج منه حجرا نخرج منه حبا متراكبا، ثم حدثنا عن النوى فقال ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان متبعا غير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعس. النخل من طلعها الطلع والذكار، قنوان اللي هو المؤثر بك عليها البلح من طلعها قنوان، فيها هذا القنوان موجود في قلب الذكار بأطول عريض. هذا الذكار بينفتح عن هذه الصداقة ثم يخرج فيها ثمرها. ومن النخل من طلعها طلعان وذكارها كنوانا، هو هذا الصباط الذي يخرج عليه البلح، كنوانا دانية وجنات حدائق من اعناب متجلي والزيتون والرمان من هذه. لكن شوف البلح والزيتون والرمان، هذا لون وهذا لون وهذا لون، هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل، ولهذا فصائل ولهذا فصائل ولهذا فصائل. البلح كم نوعا من البلح نأكل؟ لو اخذنا نصف البلح سواء اكان رطبا ام اكان غير رطب، ثم احصينا البلح بعد ذلك حينما نحوله الى طمر، ثم ندرس انواع البلح والوان البلح ومذاقات البلح، كله بلح ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. والزيتون ايضا باشكاله والوانه ومذاقاته ومنافعه وارضه. زيتون يخرج هنا غير الزيتون الذي تخرجه هذه الارض. من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. والرمان، الرمان هذه الثمره العجيبه بغلافها العجيب بتشكيلها العجيب بتنبيذها العجيب، كيف تجمعت؟ كيف تكونت؟ كيف اصبحت؟ كيف كانت؟ من اين جاءت هذه الالوان المليئة بالبهجة وبالرواء؟ من الذي فعل بها هذا؟ انه ربها وربنا سبحانه وتعالى. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. بتجيب لي رمانتين شكل واحد اهو، اذوق هذه فاجدها لذيذة وهذه اجدها حامضة، هذه اجدها ناضجة، هذه اجدها ما زالت مرة. وكذلك كل الثمار كمثرة وكمثرة، الشكل واحد لكن تختلف الطعوم. هذه كمثرة لها مذاق خاص وهذه كمثرة لها مذاق اخر، مشتبها وغير متشابه. شكل مشتبه لكن الحقيقة مش مشتبه، مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعس، وينعس يعني نضجه واكتماله. انظروا الى هذه الشجرة العظيمة الهائلة، وانظروا الى اصلها المسكين الصغير كيف تحلق الفرق. لو جئنا بصورة للشجرة الصغيرة وبصورة لا بعدما كبرت وامتدت فروعها في السماء وخرجت اوراقها وخرجت ثمارها وازهارها، هل هناك توافق بين الصورتين؟ من الذي حول هذه الشجرة الصغيرة الى هذه الشجرة الكبيرة؟ انه ربنا وربها، انه هو الله. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعس ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآية ختمت بقوله تعالى ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الآية قبلها ختمت بقوله وكذلك نفصل الآيات لقوم يفقهون، والآية التي قبلها ختمت بقوله وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأول يعلمون، ثانيا يفقهون، ثالثا يؤمنون، لأنه لا إيمان إلا إذا مر بهذه الدوائر الثلاث: العلم أولا، الفقه ثانيا، الإيمان ثالثا. فإذا قفلت قفزا إلى الإيمان وتخطيت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فإن إيمانك إيمان غير ناضج، وإنما هو إيمان عجر لم يستكمل استواءه ونما. بعد أن حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه النعم وتلك الآيات، حدثنا عن أمر عجب، حال الناس مع الله. عرفتم ذلك هو الله، هذا هو الله، كما حال البشر. أما البشر فقد كفروا، هذا خبركم، ويا ليتهم كفروا كفرا نظيفا، وإنما كفروا كفرا بلغ من القذارة غاية الحدود. اسمع خبر البشر وكيف قابلوا نعم الله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والارض، الا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. جعلوا لله شركاء الجن، نوع من الوثنية، وثنية الزنادقة أو وثنية المجوس. ماذا قالوا؟ قالوا هناك إله للخير وإله للشر. الله إله الخير وإبليس إله الشر، وأن نسل إبليس هم أولاد الله، وأن إبليس هو أخو الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الله يقول: وجعلوا لله شركاء الجنة، ترتيب الآية وجعلوا لله الجنة شركاء، ولكن لأن أمرهم مقلوب ومعكوس، فإن ربنا سبحانه وتعالى قدم الشركاء على الجن ليريكم كيف انحرفوا في شركهم وفي ضلالهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. خلق من؟ الجن؟ أم خلق هؤلاء الذين يعبدون؟ بكل قيل، المفسرون قالوا هذا وقالوا هذا، وهذا صحيح وهذا صحيح، لأن الذي خلق الجن هو الله، والذي خلق البشر هو الله. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا، خرقوا، توهموا، خرقوا، خرقوا يعني خرقوا من الخرق والتخريب، خرقوا له بنين وبنات بغير علم. لو أردنا أن نحسب عدد أولاد الله الذين اخترعهم البشر لوجدنا أن أولاد الله كثيرون لا يعدون. كل أمة المصريون القدماء اخترعوا أولاد كثيرين لله، اليونانيون أو الإغريق القدماء اخترعوا أولاد لله، الهنود القدماء اخترعوا أولاد لله، الرومان اخترعوا أولاد لله، الهنود القدماء اخترعوا أولاد لله، الصينيون اخترعوا أولاد لله، حتى العرب في الجاهلية اخترعوا بنات لله.
فقالوا ان الملائكة بنات الله.
بالرغم من انهم يكرهون البنات، لا يقبل واحد منهم ان يكون له بنت،
لكنهم جعلوا اولاد الله الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ويقول الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون.
اذا ان كل شعب او كل امة تحب زعيم او نبي او قائد لا تقبل ان يكون بشرا، انما ترفعه فوق مستوى البشر.
طب يخلوه ملك يقولوا ده من الملائكة؟ لا، ما يتسبيش برا. هم ايه نعمله ابن ربك على طول يبقى ابن الله.
ما اكثر ما اخترع البشر اولاد لله،
والله يرد على هؤلاء فيقول
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وخلقوا يعني اخترعوا له بنين وبنات،
مش بنين بس، وبنات.
والاسر المقدسه كتير،
الاسر المقدسه بقت كتير،
بنين وبنات بغير علم.
وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وانما بمنتهى الجهل والغباء
سبحانه وتعالى عما يصفون.
سبحانه يعني ننزهه، طب وتعالى يعني ايه؟
سبحانه ينزه تعالى يعني هو متعال بذاته، سواء نزهناه او لم ننزه.
افرض ان كل البشر منزهوا، طب يعني هو متعال بذاته سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى عما يصفون من كفر وشرك. بديع السماوات والارض، بديع يعني خلق بدون مثال سبق.
البديع هو الذي خلق بدون نظام سبق، بديع السماوات والارض.
الا يكون له ولد،
كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبه؟ صاحبه يعني ايه؟ زوجه.
كيف يكون لله ولد وليست له زوجه؟
وهنا نحن
هيقولوا حاجه من اثنين. الاله جاء بالولد من اين؟ خلقه من غير مثال، خلقه من غير مثال سبق.
هل خلقه من غير مثال سبق؟ اذا هو مخلوق.
اما اذا جاء من امرأة، فهذه المرأة اما ان تكون امرأة من البشر او ان تكون هي الاخرى اله.
ليه؟
لانه لا يمكن ان يحدث التجاوب الا بين متماثلين.
مش ممكن، مش ممكن راجل هيتجوز بقرة، مش ممكن ابدا. لازم يكون رجل يتزوج امرأة،
فالجنس الى جنسه اليس. فاله يلزم اله لابد ان تكون امه اله ايضا،
وعلى هذا الاساس تكون هناك آلهة كثيرين من الذكور ومن الإناث. ولذلك قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة.
وإذا كانت له صاحبة فلماذا اتخذها؟
جعل الزوجة لذة. الزوجة عادة بتكون اللذة والمتعة.
هل هو في حاجة إلى لذة ومتعة؟ إن قالوا نعم قلنا لهم في كل زمان ام في زمان محدد؟
اذا قالوا في زمان محدد قلنا لهم ما اسهل الدفع الى ان تكون سنه او سنتين او عشرين عاما.
الا يكون له ولد
ولم تكن له صاحبه،
ليست له زوجه، فمن اين جاء بالولد؟ ان قالوا انها من البشر قلنا كيف يمكن لامرأة بشرية ان يحمل رحمها ابنا لله؟ كيف يمكن؟
كيف يمكن عقلا؟ بل كيف يمكن ان يسلم المجانين بهذا؟ ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. الذي خلق كل شيء لماذا هو محتاج لولد؟ لماذا احتاج الى ولد ذلك الذي خلق كل شيء؟ ليكون وليه، ليكون خليفته، ليكون شريكه، ليكون معينه، ليكون ظهيره، ليكون مؤيدا له، ليحارب معه، ليقوم بعمل الزمام او غفر او مات. لماذا؟ وهو الذي خلق كل شيء، وهو بديع السماوات والارض، يعني الذي خلق على غير مثال سبق، بديع السماوات والارض. ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، اعرفوه، اعرفوا ربكم تماما. فالآلهة الكذبة في أرض الله كثيرون، المزورون كثيرون، الأرباب المتفرقون كثيرون. تعرفوا ربكم، اعرفوه، ذلكم الله ربكم، لا اله الا هو، لا ولد له ولا زوجة ولا والد. ذلكم الله ربكم، لا شريك له ولا ند ولا نظير. ذلكم الله ربكم، لا يعتريه عجز ولا قصور. ذلكم الله ربكم، لا يموت ولا ينام ولا يغفل ولا يسلم. ذلكم الله ربكم، لا يأكل ولا يشرب ولا يدخل حرام النساء. ذلكم الله ربكم، لا اله الا هو، خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه. ما دام هو خالق كل شيء فاعبدوه وحده دون اي شيء. واذا كان ربكم هو خالق كل شيء فاحذروا ان تلتفتوا لغيره، احذروا ان تلجأوا لغيره، احذروا ان تدعوا سواه، احذروا ان تكون اعمالكم الا له ولوجهه الكريم. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار، لا تحيطون به علما، ابصاركم لا تقوى على رؤيته كما هي. هو سبحانه وتعالى الظاهر، فليس اظهر منه شيء، ولكنه اللطيف عن ابصاركم، فابصاركم لا تراه وهو سبحانه وتعالى يراكم ومطلع عليكم، علمه معكم اينما كنتم، يحول بين المرء وقلبه، قلوبكم بين اصبعين من اصابعه، هو اقرب اليكم من حبل الوريد. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وفي الآية مباحث كلامية طويلة ومعقدة لا نحتاج اليها، انما الذي نحتاج اليه هو ان نفهم لماذا ختم ربنا الآية بقوله وهو اللطيف الخبير. قال ربنا في النصف الاول من الايه لا تدركه الابصار لانه اللطيف، وهو يدرك الابصار لانه الخبير. فاللطيف متعلقه بقوله لا تدركه الابصار، والخبير متعلقه بقوله وهو يدرك الابصار. اقول قولي هذا واستغفر الله.